الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى المثال 13 من الأمثلة التي أوردها الشيخ رحمه الله في ذكر ما ادعى فيه أهل الكلام أن أهل السنة أولون. قد مر معنا أمثلة من هذا القبيل عديدة، ومعها أجوبة الشيخ رحمه الله على تلك الإرادات، وهذا المثال أيضا من هذا القبيل. نعم.
رحمه الله تعالى. المثال 13، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال أنها صرفت عنه؟ فيقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لا انتظار العمل من اليد. والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضي للإنسان العربي الذي نزل القرآن منه، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن الفراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي. أما في قوله تعالى: وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لكم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. لأن القرآن نزل بالبيان لا للتعبية، لقوله تعالى: ونزلنا عليكم كتابا تبيانا لكل شيء. واذا ظهر بركان القول الاول تعين ان يكون الصواب هو القول الثاني، وهو ان ظاهر اللفظ ان الله تعالى خلق الانعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن اضافه العمل الى اليد باضافته الى النفس بمقتضى اللغه العربيه، بخلاف ما اذا اضيفت الى النفس وعزي بالفعل الى اليد فتنزه الفرق. فان التنبيه للفروق بين المتشابهات من اجود انواع العلم، وبه يزول كثير من الاشكالات.
قال رحمه الله: المثال 13، قوله تعالى: اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. هنا الأيدي في هذه الآية السياق الذي وردت فيه يختلف عن مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا قالوا إن ظاهر قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن الله جل وعلا باشر خلق الأنعام بيده، يقال: لا، ليس هذا هو ظاهر هذه الآية. ومن ادعى أن ظاهرها مماثلا لظاهر قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقد أخطأ، لأن السياق هنا يختلف عن السياق هناك من وجوه عديدة. منها أن اليد مثنات في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي الآية الأخرى التي وردت في المثال مجموعة. الأمر الثاني أن الخلق أضيف إلى الله جل وعلا خلقت ثم عدي بالباء خلقت بيدي، بينما في الآية الأخرى أضيف العمل إلى الأيد مما عملت أيدينا، ولم يقل مما عملناه بأيدينا. فهذه ثلاثة فروق، يعني كونها مجموعة، والشيخ أكد على ملاحظة الفروق حتى يزول الاشتباه، وقال إنه من أنفع ما يكون من أبواب العلم. فهذه ثلاثة فروق ظاهرة بين السياقين: الفرق الأول أنه مجموع، والفرق الثاني أن العمل في المثال الآخر أضيف إلى الأيد، والفرق الثالث التعدية بالباء. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ظاهر، يعني السياق هنا ظاهر أن الله عز وجل باشر خلق آدم بيده. أما قوله مما عملت أيدينا، هذا ليس فيه أن الأنعام باشر الله عز وجل خلقها بيده. والشيخ أوضح بالأمثلة من حيث الاستعمال اللغوي أن الإضافة، إضافة العمل إلى الأيد، يقوم مقام إضافتها إلى النفس، يقوم مقام الإضافة إلى النفس، مثل إذا قال بما كسبت أيديكم، هذا ليس خاصا بما عمله الإنسان بيده فقط، وإنما كل عمل عمله بيده أو بغير يده يتناوله قوله بما كسبت أيديكم. قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، يعني ليس المراد في هذه الأمثلة الأفعال التي فعلها الإنسان بيده خاصة، وإنما المراد أعمال الإنسان مطلقا، ما فعله منها بيده وما تكلم به بلسانه وما خطأ إليه بقدمه وما نظر إليه بسمعه وما استمع إليه بأذنه، كله يتناول قوله بما كسبت أيديكم بما قدمت أيديكم. بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، عملته بيدي أو بيدي، كما في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا يعني العمل مخصوص بما قام به العبد بيده. إذن في فرق بين السياقين: السياق الذي هو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والسياق الذي في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وقد قال بعض العلماء إن من جعل السياقين سياقا واحدا فهو عاق، إن من جعل السياقين سياقا واحدا فهو عاق لأبيه آدم، فما وجه العقوق؟ ما وجه العقوق؟ التسوية بين خلق آدم وخلق الأنعام، شرف الله آدم في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بأنه تبارك وتعالى تولى خلقه بيده سبحانه وتعالى. فمن قال إن قوله تعالى مما عملت أيدينا، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يدل على ظاهر على أن الأنعام أيضا خلقت بالأيدي، فهذا عقوق من جهة أنه سوى بين خلق آدم وخلق الأنعام، وأنها كلها خلقت بيد الله تبارك وتعالى وباشر عز وجل خلقها بيده. ثم ذكر الشيخ بعد أن بين هذه الأمثلة وبين أن يعني ادعاء أن الظاهر أن ظاهر الآية أن آدم خلق أن الأنعام خلقت بيد الله أو باشر خلقها بيد الله، بعد أن بين أنه باطل من وجهين، الأول ذكرناه، والثاني قال لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية. يعني نعم واضح الآن، عرفنا أن ثمة ثلاث فروقات. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة لما ذكر هذا المثال قال بين الآيتين فروقات ثلاثة وأشرت إليها، فلا يجعل يعني السياق هنا أو دلالة السياق هنا كدلالة السياق هناك مع وجود الفروقات. ومعرفة الفروقات باب شريف من أبواب العلم، تتضح به أمور وتزول به إشكالات، كما أوضح ذلك الشيخ رحمه الله. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول، القول الأول أن ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام بيده، فإذا ظهر بطلان هذا القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد أو إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها، وهذا معروف في لغة العرب، إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها، بما كسبت أيديكم، بما قدمت أيديكم. الشيخ ذكر أمثلة على هذا. قال تعين القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء، أضيف إلى النفس وعدي بالباء، يعني كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. نعم.
المثال الرابع قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
نفسه
وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه الرسول هو قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله. مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
أعد.
لأنه وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول
مبايعة
مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه.
ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله.
قال ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه. كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته الرسول صلى الله عليه وسلم لله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع أهل المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى إن الله هو قائدهم وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها. فإن يد الله تعالى هو الطريق المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا يسلم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا باردة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مبايعته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصاب لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذا المثال في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه الآية أوردوا عليها إشكالين. إشكال في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والإشكال الثاني في قوله يد الله فوق أيديهم. وقد أفرد الشيخ رحمه الله كل إشكال من هذين الإشكالين بجواب. أما قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يقول هؤلاء ظاهر السياق ودلالة اللفظ هنا أن المبايعة ومباشرة هذا الفعل كان من المؤمنين لله مباشرة، هذا ظاهر اللفظ. والحقيقة التي الواقع أنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والنتيجة من هذا أن ظاهر اللفظ يحتاج إلى ماذا؟ صرف. يعني أن ظاهر اللفظ يحتاج إلى صرف، واللفظ ليس على ظاهره. فهذا ما أخذ هؤلاء من هذه الآية، ما أخذهم من هذه الآية أن ظاهر اللفظ يحتاج إلى صرف، وأن أهل السنة لم يؤمنوا بهذا اللفظ على ظاهره، بل يثبتون المبايعة من المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ رحمه الله أنه ليس ظاهر اللفظ أن المبايعة كانت من المؤمنين لله مباشرة، وإنما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا بالمبايعة بألسنتهم وصافحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأيديهم وبايعوه. وقد وصف الله عز وجل مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مبايعة له. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأن من بايعوه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومبايعة الرسول هي مبايعة لمرسله، كما أن طاعة الرسول طاعة للمرسل، وكما أن معصية الرسول معصية للمرسل. ولهذا وصف الله عز وجل المبايعة بذلك، قال إنما يبايعون الله، لأن يعني فعل المبايعة كان منهم لله، هم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله، لأنهم يبايعونه على طاعة الله وعلى إخلاص الدين له وعلى البعد عما حرم جل وعلا. فهذا هو ظاهر اللفظ. وأما الإشكال الثاني في الآية ففي قوله يد الله فوق أيديهم، ويدعي هؤلاء أن ظاهر اللفظ يلزم منه أن تكون يد الله فوق أيديهم ملامسة لها، وهذا تحكم في النص وادعاء لا تقتضيه اللغة، وهو يخالف ما يعهده الناس في واقعهم من استعمال لهذه الألفاظ. ولا يلزم من قولنا السماء فوقنا أو السحاب فوقنا أو نحو ذلك الملامسة، قد يكون الذي فوقك بينك وبينه مفاوز ومسافات شاسعة. وعلى كل إن الآية على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم هي على ظاهرها، الله عز وجل مستوى على عرشه، علي على خلقه، وهو بذاته وصفاته فوق مخلوقاته، بائن عنهم، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. وقوله يد الله فوق أيديهم هي على حقيقتها وعلى ظاهرها، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، والآية على ظاهرها يد الله فوق أيديهم. وسبق الجواب عما أوردوه على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأوضح الشيخ هناك وأوضح أهل العلم أن البينية لا تقتضي المماسة كما يدعي هؤلاء، وكذلك الفوقية لا تقتضي ذلك. فبين أصبعين على ظاهره، وما يدعونه لازما ليس بلازم، وكذلك قوله يد الله فوق أيديهم على ظاهرها، وما يدعونه لازما على هذا السياق ليس بلازم. قال رحمه الله: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه. طبعا قبل ذلك بين ما أشرت إليه، وهو أنه ليس ظاهر اللفظ أو لا يلزم من ظاهر اللفظ الملامسة أو المماسة ونحو ذلك. ثم قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، يده مع أيديهم لا فوقها. الشيء كما يقولون بالشيء يذكر، اتصل بي قبل 3 أيام أو 4 طالب علم من خارج المملكة، وأرجو أن يكون الآن يسمعني من خلال يعني الشبكة. اتصل وقال لي أنني سمعت في شريط للشيخ ابن عثيمين يقول في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم أن المراد باليد هنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: سمعته أنت بأذنك بلفظ الشيخ وبصوته؟ قال لي نعم. قلت: يعني كان سمعك له جيد ومنتبه؟ قال لي نعم. قلت له: لي عندك طلب أرجو أن تقبله مني، أن ترجع إلى الشريط مرة ثانية وتسمع أكثر من مرة نفس الشريط الذي تشير إليه، أريد أن تسمعه مرة ثانية أكثر من مرة، وإذا انتهيت من سماعه اتصل بي وأعد علي سؤالك، أرجوك أن تقبل مني هذا الطلب. فجزاه الله خير، قال: طيب أنا أفعل وأتصل بك، ولكن ما اتصل بي، فأرجو أنه يكون سمع الشريط جيدا وعرف يعني معنى الشيخ. أحيانا بعض الناس يعني يسمع فيذهب سمعه، يعني كلام الشيخ في هذا الموضع واضح، والموضع الذي أيضا يشير إليه هذا السائل أيضا كلام الشيخ فيه واضح، لكن أحيانا يسبق الذهن إلى شيء ثم يجعل طالب العلم إن كان متسرعا ما سبق إلى ذهنه هو قولا لمن يعني سمع له، يقول: سمعت فلان بأذني يقول كذا، والحقيقة هذا شيء سبق إلى ذهنه أو إلى فهمه وليس قولا. ولهذا التحري وعدم العجلة والأنات في الأمور باب مبارك على طالب العلم في حياته العلمية. نعم. ثم هذه الآيات ونظائرها أشرت في درس الأمس أو الذي قبله أن كثير من هذه الآيات لها يعني دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام، وكثير من المفسرين يكتفي عند بعض هذه الآيات بالإشارة إلى ما تدل عليه الآية بدلالة الالتزام لوضوح وظهور ما دلت عليه الآية مطابقة أو تضمنا، فيكتفي بما دلت عليه بدلالة الالتزام. أليس من لازم قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أليس من لازم ذلك حفظ الله لهم وتأييده وتوفيقه وإعانته وكلاءته ورعايته، كل هذه لوازم، كل هذه لوازم ظاهرة واضحة يدل عليها السياق. فلو قال مفسر يد الله فوق أيديهم أي أن الله يكلأهم ويحفظهم ويسددهم، ما قولكم في تفسيره هذا؟ الصواب أم خطأ؟ على ضوء التفصيل الذي أشرت إليه في مثل قوله جل وعلا بيدك الخير، ومثل قوله ولتصنع على عيني، وقوله تجري بأعيننا، ونظائر ذلك في القرآن كثير. هذا يرجع إلى حال المفسر، إن كان صاحب سنة مثبت للصفات ومجري لها على ظاهرها، يعرف منهجه بذلك، فإن قوله هنا يعد تفسيرا لللفظ بلازمه، وهذا يعني يأتي عند يعني عدد من المفسرين على سبيل التجوز في التفسير والاختصار على الأمر الذي يحتاج إلى توضيح، أما الأمر الواضح البين فلا يقف عنده، وإنما يشير إلى المعاني التي تحتاج إلى شيء من التوضيح، فهذا لا يعد تأويلا. أما من قال في قوله يد الله فوق أيديهم إن المراد الحفظ والتأييد، ولا هناك يد أصلا، لا يثبت اليد، ويجعل المعنى فقط اللازم، يعني يقصر دلالة الآية على ما تدل عليه باللزوم ويجعله هو دلالة الآية. فإذا كان يعني شأن من يقول هذا القول كذلك فهذا يعد تأويلا، هذا يعد تأويلا. نعم.
المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض لكتاب السر والصلة والآداب، ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم تسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلانا فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يسبقوه عن ظاهره بتحريف يتخططون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسر المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترغيب والحث بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وبالحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها إلى دليل من كتاب الله تعالى، ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحركونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان القرآن خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعم لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها الناجح لله ممتنعا عن الله لكان الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بسلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون إبراز لغيرها، وإلا فالقاعدة عند السنة والجماعة معروفة وهي إجراها آيات وحديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعقيب ولا تكييف ولا تنكيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
هذا المثال الخامس عشر والأخير، وهو عن قول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وفي بقية الحديث قال: استطعمتك فلم تطعمني. هنا أضاف جل وعلا إلى نفسه هذه الأشياء: مرضت، استطعمتك، وجاء في بعض الروايات: جعت فلم تطعمني. فأضاف إلى نفسه هذه الآيات، وادعى هؤلاء أن ظاهر اللفظ أن الذي مرض وجاع إلى آخره هو رب العالمين، وأن هذا يحتاج إلى صرف عن ظاهره، وجعلوا الإضافة هنا نظير الإضافة في مثل آيات الصفات الكثيرة التي يضيف الرب فيها إلى نفسه نعوت جلاله وصفات كماله تبارك وتعالى اللائقة به، والإضافة هنا جعلوها من هذا القبيل. وظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ في قوله مرضت وجعت، ظاهره لا يليق بالله، وكل يعلم أنه ليس وصفا للرب العظيم، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الجوع وعن الطعام، وهذه إنما هي من صفات المخلوقين المحتاجين، الذي يطعم الواحد منهم ويجوع ويعرى ويمرض ويسقم، هذه صفات المخلوقين، والله جل وعلا منزه عن هذه النقائص، وموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة بجلاله سبحانه. والحديث جاء مفسرا، جاء مفسرا، يعني قد يفهم كثير من قوله جعت فلم تطعمني المراد دون إشكال، لكن لما كان قد يرد شيء من الإشكال على بعض الناس وقد يخطئون الفهم فسر، وجاء الحديث مفسرا، قال: جاع عبدي فلان فلم تطعمه، مرض عبدي فلان فلم تعده، إلى آخره. ولهذا الشيخ أشار إلى فائدة عظيمة وجليلة، جليلة القدر، ووصيك أن تعض عليها بناجذيك لأهميتها ومتانتها، وهي قوله رحمه الله بعد أن أجاب على يعني الإيراد، قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث حجة دامغة عليهم، لأن لو كان الظاهر لا يليق لا بين، ما يترك الظاهر الذي لا يليق على ظاهره فيلتبس الأمر على الناس ويقعون في إشكالات. ولاحظ هنا يعني الحديث قد يفهم منه بعض الناس أن الإضافة في قوله مرضت وجعت وصف، قد يفهم بعض الناس أنها وصف لرب العالمين، فلما كان هذا الفهم قد يرد على بعض الأذهان جاء الجواب مرض عبدي فلان، جاع عبدي فلان. فمن فوائد الحديث الرد على كل مبطل يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات بحجة أن ظاهرها لا يليق بالله. فلو كان فعلا كما يدعي هؤلاء الظاهر لا يليق بالله لما ترك الأمر في النصوص ملتبسا ومشتبها وغير مبين، مع أن كتاب الله تبيان والسنة تبيان. فلو كان هذه الظواهر التي فيها إثبات الصفات لا تليق بالله لبين، لو كان ظاهر قوله غضب الله عليهم لا يليق بالله يعني وصف الغضب، أو ظاهر قوله بل يداه مبسوطتان لا يليق بالله لجاء مبين، كما جاء مبينا في هذا الحديث مرضت وجعت هذا لا يليق بالله ليس وصفا له، لكنه سبحانه وتعالى بين في الحديث القدسي ذلك، قال جاع عبدي مرض عبدي. فلو كان قوله غضب الله عليهم لا يليق به كما أن قوله جعت أو مرضت لا يليق به لبين كما بين، وإلا فما الفرق بين هذا الذي بين وذاك الذي لم يبين؟ وادعاء أن الجميع كله يعني ظاهره لا يليق بالله يكون فيه طعن في القرآن والسنة أنها لم يبين الحق فيها والمعتقد الصواب، ولم يعني يزل الغبش عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتلبيس والتعمية إلا هؤلاء، هذا يعني مؤدى وحقيقة قولهم. الشاهد لو كان في هذه النصوص ما يقتضي الصرف عن الظاهر لجاءت القرينة، وهنا قرينة لفظية واضحة جاءت في السياق صرفت قوله مرضت وجعت عن الظاهر الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وبين أن الذي مرض العبد وأن الرب سبحانه وتعالى أضاف ذلك لنفسه تشريفا وتعلية لهذا الأمر وتعظيما لهذا المكان، وأن موقعه عند الرب عظيم. قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصفه تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى. فهنا انتهى الشيخ من ذكر الأمثلة، وتجدون أمثلة كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة مع إجابات مطولة وموسعة وردود ومناقشات يعني واسعة لإيرادات هؤلاء والإجابة عن شبههم على وجه التفصيل. وسلك ابن القيم هذه الطريقة، يقول المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث، وأظنه ذكر إلى قرابة 20 مثال، وأجاب عنها إجابات موسعة جدا وفيها من نفائس العلم ويعني دقيق المناقشة وتحقيق القول في هذه المسائل بما لا تكاد تجده في مكان آخر. انتهى الشيخ الآن من الأمثلة ودخل بخاتمة لهذا الكتاب. نعم. هذا العنوان ليس عندي، لعله من الطباع، لكن بدون الخاء، يعني هل جعله بين معكوفتين؟ ها؟ ما يقرأ، لأن إذا قرئ الآن يظن أن نقول الشيخ، ولكن هذه يضعون بعض الطباعين من باب يعني تقريب الفائدة، لكن إذا قلنا الخاتمة قال رحمه الله الخاتمة وقرأنا قولناه ما لم يقل، فهي لا تقرأ، وإنما توضع يضعها بعض الطباعين من باب التوضيح للقراءة. نعم.
إذا قال قائل عرفنا ما نبنها بأهل التأويل في مادة الثالث، من المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الإثبات، كيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنه يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمائهم؟
الآن الشيخ يعني في الخاتمة بعد أن بيّن الموقف من التأويل، تأويلات المتكلمين، وبيّن بطلانهم وذكر أمثلة ادعى أولئك أنها تحتاج إلى تأويل، وأجاب عنها إجابة مؤصلة مفصلة كما مر معنا، فأورد هنا في الخاتمة يعني هذا الإيراد، قال يعني لو قال لنا قائل قد عرفنا بطلان مذهب التأويل في باب الصفات، قد عرفنا بطلانه يعني من خلال البيان والإيضاح الذي ذكر هنا وذكره أهل العلم، إذا عرفنا ذلك فقد يأتي إشكال، يعني قد يقول قائل أنه قد يرد إشكال هنا، ألا وهو أن الأشاعرة من أهل التأويل، من المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل وهم كذلك لأكثر الصفات، فكيف نعم يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، 95% من المسلمين. هذا الآن السؤال الأول، يعني هي ثلاث تقريبا أسئلة، السؤال الأول كيف يعني يكون قولهم خطأ وهم يمثلون 95% من المسلمين، والثاني كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، أي وهو من هو في العلم والديانة والفضل، والسؤال الثالث كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان 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 من الأئمة المعروفين، يعني من تأثروا بهذا النهج الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري. فهذه الآن ثلاث أسئلة يجيب عنها الشيخ رحمه الله في الخاتمة. قلنا
الجواب على السؤال الأول أننا لا نسلم وأشهر نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة للدائرة لفرق المسلمين، وإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم بالقاعدة الرابعة من قواعد الصفات.
هذا الجواب على يعني السؤال الأول، وهو يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى عدم التسليم لهذا الرقم الذي ذكر في الإحصاء 95%، هذا لا يسلم، ومثل هذه الأمور لا تكون إلا نتيجة إحصاء دقيق. وعملية الإحصاء التي تتم يعني في مثل هذه الأزمنة من يقوم بها أيضا لا يجزم مع الدقة في التتبع ويعني محاولة الحصر الدقيق، أيضا لا يجزمون وإنما يقولون تقريبا أو نحو ذلك. وأصحاب هذه الدعوة بدون عملية إحصاء وإنما ارتجلوا الأمر ارتجالا، وأيضا لم يقولوا تقريبا وإنما جزموا به، وفعلا يعني بعضهم جزم بهذه النسبة وأن الأشاعرة تبلغ هذا المبلغ، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والجزم به يحتاج إلى دليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلم أن هذا الإحصاء دقيق فليس بحجة، لأن الإجماع ليس بالكثرة، الإجماع ليس بالكثرة، ولهذا يقول الشيخ لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الكثرة، الإجماع ليس في هذه الكثرة، والعصمة في الخطأ في إجماع المسلمين، والكثرة هنا لا تعني إجماعا، لا تعني إجماعا. ومن كان على الحق وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمة ولو كان وحده، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ف يعني أولا لا تسلم هذه النسبة، ولو سلم لا يلزم من وجود هذه النسبة أن يكونوا على حق، فقد تكون النسبة التي على الباطل كثيرة، وهذه النسبة التي يدعيها هؤلاء وعددها 5% قد تكون هي على الحق. والله يقول قليل من عبادي الشكور، ويقول ما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين، لا يلزم من وجود الكثرة أن تكون هي التي على الحق، والحق لا يعرف بالكثرة ولا يقاس بهذا المقياس، ليس مقياس الحق كثرة من عليه، ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الحق بصحته ووضوح دلائله ولزوم أصحابه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بالأكثرية. وكثيرا ما ترجح في التصويتات المعروفة الآن كفة منهم على خطأ وعلى باطل، ولكن يكونون تمالأوا على الباطل وتعاونوا على الضلال، فلا يعني الكثرة الصحة، لا يعني يعني الكثرة الصحة، قد تكون الكثرة والخطأ هو الذي معهم والصواب مع الآخرين، فهذا ليس مقياسا شرعيا للتقويم، ليس مقياسا شرعيا للتقويم. هذا الجواب الثاني. والثالث، أن هذا الذي عليه هؤلاء خلاف ما كان عليه خير القرون، بل لم يكن موجودا عندهم، ولم يوجد التأويل إلا فيما بعد حدث في الناس تحريف النصوص، وإلا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لم يكن عندهم شيء من ذلك. وسبق أن أشرت إلى تحدي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للمتكلمين أن يأتوا بنقل واحد عن الصحابة وتابعيهم بإحسان أنهم تأولوا شيئا من نصوص الصفات وصرفوها عن ظاهرها، وأمهلهم في هذا التحدي 3 سنوات، وقال لهم إنني قرأت 100 تفسير أو أكثر للسلف فلم أرى فيها شيئا من ذلك. نعم.
الجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسين الحريري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدرها أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، ذلك أن أبا الحسن كان له 3 مراحل في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة فبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية للمجلد 13 المجموع المساوى لابن قاسم والأشعري وأمثاله فرقة بين السلف والجهمية، أخذوا من كلام من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى كلامه رحمه الله. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها، قال في المقدمة: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، تنزيل من حكيم حليم جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم من عمل كتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم وجاءوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها ونفضوها، وجحدوا فراء منهم على الله فضلوا وما كانوا مهتدين.
وجحدوها
فراء منهم على الله فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والفرضية والرافضة والمرجئة، فأعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك ملتزمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، ولمن قال وقوله مجالبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ذكور الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عام الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت، حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات القدرية، وأما من قال منهم من كتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر ما قال تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة وقال قبل ذلك. وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العادة ولا خارجة، وكلامه معنى واحد ومعنى آية الزيت وآية الزيت والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد الضرورة. وقال سميد بن القيم رحمه الله في النونية من شرح الهرات واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال فأجب لعميان المصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادرة السابقة للفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية ومشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال ولا يخفى على أن عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق من الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع انقطاع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد
عن وقت الحاجة إليه. نعم.
مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد، لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانه هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى حكم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال وهل يمكن عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة القادم للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا ينكر ذلك الا مكابر والجاهل المبتل الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه، انما جرى اليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فاتاه كل التشبيه الى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الايمان بها، مع انه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها اولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله لله رداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أمثال التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى مؤمن أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام عادة المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعد للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابت لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. والأشعري وابن الحسن رحمه الله تعالى كان في آخر عمره على منهج أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحق قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في بدانه. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أو الحسن نفسه.
هذا الجواب على السؤال الثاني. يقال كيف يعني يقال ان مذهب الأشاعرة خطأ وإمامهم فيه أبو الحسن، ويرون يعني أو يقررون في هذا المقام من مكانة أبو الحسن وفضله ونبله وحرصه على الخير ما هو معلوم؟ والجواب على ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، إلى أن هؤلاء في الحقيقة لم يتبعوا أبا الحسن نفسه، لأن أبا الحسن رحمه الله من يقرأ سيرته يجد أن الرجل حريصا على تحري الحق وأيضا شجاعا في قبول الحق، شجاعا في قبول الحق والصدع به مهما تطلب الأمر منه. ومن أدل ما يكون على ذلك أنه رضع منذ طفولته الاعتزال ونشا عليه وترعرع معتزليا إلى أن بلغ 40 سنة، لأنه نشأ في كنف أبي علي الجبائي من رؤوس المعتزلة وكبارهم، وتربى عنده، تعلم على يديه ورعاه ورباه واعتنى به حتى بلغ 40 سنة وهو على الاعتزال. وتأمل هذا، يعني رجل نشأ هذه النشأة، ثم لما تبين له خطأ المعتزلة جاء إلى المسجد وبكل شجاعة وقف أمام الناس وألقى عليهم كلمة رد فيها على المعتزلة وبين فيها خطأهم، ثم نزع ثوبه الذي على جسده وألقاه وقال أشهدكم أني من اليوم خرجت من الاعتزال كما خرجت من ثوبي هذا. فهذه شجاعة يعني في الحق ويعني قوة في القبول وعدم مبالاة يعني كلام الشياخ ممن غدوه الاعتزال ونشأوه عليه، ثم أصبح غصة في حلوقهم يرد عليهم ويناقشهم ويبطل حججهم، وله كتب واسعة في الرد على هؤلاء، لكنه لما خرج من الاعتزال تأثر بعقيدة ابن كلاب الذي هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وابن كلاب يعني إن صحت العبارة صاده بالكلبتين، يقال إنه سمي ابن كلاب لأنه قوي في الحجة وقوي العارضة، ويشبهونه بالكلبتين معروفة التي يمسك بها المسمار، أو فيقول يقال إنه إنما سمي بابن كلاب لأنه قوي في الله. فلما خرج من الاعتزال أو ورطة الاعتزال يعني أبا الحسن، دخل في ورطة الكلابية وتأثر بأبي سعيد بأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، تأثر به هو وأبو منصور الماتريدي. أبو منصور الماتريدي تنسب إليه الماتريدية، ولهذا فيه تطابق في المذهب بين الأشعرية والماتريدية، ولا يختلفون إلا في مسائل تعد يعني على الأصابع أو تزيد قليلا، 12 مسألة التي فيها خلاف، وإلا الباقي متطابق. والتطابق سببه وحدة المصدر، كلاهما أخذ عن ابن كلاب، أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري. وهذه المرحلة هي محاولة يعني للجمع بين الأدلة وبين طريقة المتكلمين، لكنها جاءت يعني عقيدة خاطئة، عقيدة باطلة التي عليها الأشعرية وعليها الكلابية وعليها أيضا الماتريدية، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. والأشاعرة يتبعون أبا الحسن الأشعري في هذه المرحلة، المرحلة الثانية. ثم من الله عليه في آخر حياته بالرجوع إلى عقيدة أهل السنة، وقد نص غير واحد من أهل العلم أن مراحل أبا الحسن الأشعري ثلاثة: الاعتزال والكلابية ومرحلة أهل السنة والجماعة، مع أن البعض قد لا يسلم ذلك، يقول إنما هما مرحلتان الاعتزال والكلابية. لكن من يطالع كتبه مثل الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر وأيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يجد أن فيه انتقال عن المرحلة الثانية، في تحول، والرجل يعني طلع وبحث عن الحق، ومثله ليس بغريب عليه أن ينتقل إلى مرحلة أو المرحلة التي عليها أهل السنة والجماعة. ولا يعني انتقاله إلى مرحلة أهل السنة والجماعة سلامة كتبه تماما في هذه المرحلة، لأن رجل نشأ على الاعتزال هذه المدة، ثم دخل في الكلابية، ثم انتقل إلى مرحلة أهل السنة، لا يلزم من ذلك أن تكون أقواله في هذه المرحلة سليمة سلامة من نشأ على السنة وترعرع عليها. ولهذا كتبه الأخيرة الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين لا تخلو من مواضع فيها بعض المخالفات، لكن في الجملة رجع. ولاحظ يعني قوله الذي نقله عنه الشيخ: وبكل ما يقول به الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نقول، وهو الشيخ الفاضل والرئيس الكامل وكذا، ويثني عليه ثناء طويلا ويقول بكل ما يقول به نقول. في كتابه مقالات الإسلاميين لما ذكر مقالات الفرق وبين بطلانها قال يعني أورد سؤالا: بما تقول إذا كنت ترد هذا كله؟ قال: أقول بما يقول به أهل الحديث، وأيضا ذكر الإمام أحمد وأثنى عليه وأثنى على عقيدته. فهذا رجوع، هذا رجوع إلى عقيدة أهل السنة. وإذا كان يعني ثم بعض المخالفات لا تشكل على ذلك، لكنه رجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وممن نص على رجوعه ابن كثير رحمه الله في كتاب طبقات الشافعية، ذكر أنها مراحل ثلاثة: الاعتزال والكلابية ومرحلة أهل السنة والجماعة. فالشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المراحل الثلاث، ثم في نهاية الكلام أشار إشارة لطيفة جدا نعم قال فيها يعني فيما يتعلق بهؤلاء، قال وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا والتزام مذهب أهل الحديث، يعني هذا فيما يتعلق بالأشاعرة الذين يقول نحن أتباع بالحسن، إذا كانوا أتباعه فليتبعوه في المرحلة الأخيرة لا يكونون أتباعه فيما تاب منه، هم الآن أتباع له فيما تاب منه هو ورجع عنه، فإذا كانوا يرون أنهم أتباعه فليكونوا أتباعه في الذي صار عليه آخرا لا في الذي تاب منه ورد في كتبه عليه. من الأشاعر الذين يقولون نحن أتباع بالحسن الأشعري من يقولون إن الله في كل مكان، وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة يرد بقوة صارمة جدا على من يقول إن الله في كل مكان، وتعجب غاية العجب أنهم يقولون نحن أشاعرة ونحن أتباع أبو الحسن، وهو يرد على من يقول هذه المقالة، حتى إنه يقول يعني يقول تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا، ويقول لازم ذلك أن يكون الله في الحشوش والأماكن القدرة وكذا، ويرد عليهم رد من أقوى ما يكون، ثم يقولون بهذه العقيدة وفي الوقت نفسه يقولون نحن أتباع له، فلو كانوا أتباعا لا يكونون أتباعا له ليس فيما تاب منه، وإنما يكونون أتباعا له فيما صار إليه آخرا وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وقد قرره في كتب ثلاثة مقالات الإسلاميين والإبانة ورسالة إلى أهل الثغر. أشار الشيخ إلى أن متأخري الأشاعرة في الصفات سلكوا مسلك التاويل، وأنهم يردون الصفات ولا يثبتون منها إلا سبع التي في البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذا السمع والبصر. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، لكن يقول الشيخ على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. في الحقيقة هؤلاء يختلفون عن أهل السنة في هذه الصفات من جهتين: من جهة كيفية الإثبات ومن جهة طريقة الإثبات. أما طريقة الإثبات فهم يثبتونها بالعقل المجرد، يثبتونها بالعقل المجرد ولا عبرة بالنصوص عندهم، وإنما هذه يعني صفات دل عليها العقل، فهذا في طريقة الإثبات. أما في حقيقة الإثبات فإن من يتأمل إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة، من ضمن هذه الصفات الكلام، فهل إثبات الأشاعرة للكلام كإثبات أهل السنة؟ أبدا، يعني الأشاعرة يقسمون الكلام إلى قسمين: لفظي ونفسي، ويقولون هذا الكلام اللفظي المكتوب بالمصاحف المقروء بالألسن المحفوظ بالصدور هذا ليس كلام الله وإنما عبارة عنه، وكلام الله هو معنى قائم بنفسه، هذا لا يقول أهل السنة، بل هذا هو قول الجهمية، يعني مؤداه مؤدى قول الجهمية إنكار أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى. فإذا هم يختلفون عن أهل السنة في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات. ثم نقل الشيخ نقلا عظيما جدا عن الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في بيان حال هؤلاء مع النصوص، وأن حالهم معها راجع إلى الشبهة أو العلة التي قامت في نفوسهم، وهي توهم التشبيه في نصوص الشرع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قامت فيهم هذه العلة وتمكنت منهم هذه الشبهة هجموا على النصوص تحريفا وصرفا لها عن ظاهرها وتعطيلا لها عن مقصودها ومرادها. ونص يعني عظيم جدا في تجلية حقيقة هؤلاء والرد عليهم. والوقوف هنا قد يطول لكن نأخذ الجواب الثالث. نعم.
قال رحمه الله: الجواب عن السؤال الثالث في وجهين. الأول أن الحق لا ينزل بالرجال، فإنما ينزل الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإنزال لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، فما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد.
لحظة يا شيخ، أريد أن أنبه الأخوان الآن يعني وقتي انتهى، السادسة والنصف، لكنني يعني تجرأت على الأخوان في الدورة، واتصلت البارح بأخي الشيخ عبد الله الجربوع وقلت له أنا آخر فرصة لي غدا أريد أن أكمل الكتاب، فطلبت منها أن يتكرم بأن آخذ حصته اليوم، مع أن حقيقة خطأ يعني، لكن أجدني مضطر من أجل أن ننهي الكتاب. فإذا كنت أخطأت فيعني أرجو من الأخوة اللي يسامحوني، وعذري أني أود يعني أن أنهي الكتاب. والشيخ جزاه الله خير يعني قبل، كان الواسطة ابنه الشيخ إبراهيم، قلت اشفع لنا عند الوالد. على كل حال يعني الحصة الثانية ستكون لي إن شاء الله، وغدا الشيخ يعني يبدأ من الخامسة، يعني عنده الحصتين الأولى والثانية، وأيضا يوم الخميس. وعلى كل حال أنا أعتذر يعني لما حصل من الشيخ ومن الطلاب أيضا، ولا كنت حقيقة أود هذا، لكن اضطريت إليه اضطرارا على سفر اليوم، والإخوة يرغبون أن ننهي الكتاب. أعتذر من المنظمين و من الأخوة أيضا الحاضرين. تفضل إن شاء الله.
الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا ينزل بالرجال، إنما ينزل الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد. لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حق له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة للرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأطول من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا عدت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حدا حدو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن نذكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعرية قدم صدق في الإسلام والدفع عنه والعناية بكتاب الله تعالى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمته من القضاء فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطائهم ورجهم لما في ذلك من بيان الحق وهداية القلب. ولا تذكر أيضا أن لبعضهم فضلا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول في قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كامنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم إن كان قارنه معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في جواب السؤال الثالث، وهو أن كيف يقال أن ما عليه الأشاعرة خطأ وعلى هذا المذهب فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكرون كثيرين من المشهورين بالعلم والفضل بأنهم على هذا المذهب. فأجاب الشيخ عن هذا بجوابين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، فليس الذي يقاس به الحق الرجال، وإنما الرجال يقاسون بالحق، من كان موافقا منهم للحق فهو محق، ومن لم يكن موافقا له فهو على خطأ. فالمقياس موافقة الحق، لا أن الحق يقاس بالرجال. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني: إذا كانت يعني القضية قضية ذكر أسماء، فأهل السنة بمقابل هذا يذكرون أسماء الصحابة والأئمة الأربعة والتابعين والسلف الأولين، كلهم لم يكونوا على هذه الطريقة، كلهم لم يكونوا على هذه الطريقة، يعني طريقة أبي الحسن الأشعري طريقة نشأت بنشأة المتكلمين، نشأت بنشأة المتكلمين، وقبل ذلك لم تكن موجودة. فإذا كان أيضا المقياس في الرجال، فيقال هؤلاء رجال الصحابة ورجال التابعين وأئمة العلم لم يكونوا على ذلك، ولم يكونوا على هذا المسلك. فهذان جوابان، هذان جوابان، يعني الأول أن الحق لا يقاس بالرجال، والثاني إذا ذكر رجال أيضا فيه ما يقابلهم من هو خير منهم ومن هو أفضل منهم. إن ذكروا فلان وفلان وفلان، ذكرنا من أئمة السلف وخيار القرون من هو خير منهم، بل لا يقارن بهم لا علما ولا فضلا. فهذا يبين خطأ هؤلاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما فيه من العدل والإنصاف وحسن البيان ما يدل على ورع أهل السنة وإنصافهم وعدم مجازفتهم ومعرفتهم لأهل الفضل، يعني فضله، لكن الحق يبقى يعني معروفا بدليله وبرهانه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعل فضل الرجال أو جهودهم مقياسا للحق لا يعرف الحق إلا به. فالشيخ يذكر أننا لا ننكر كذا ولا ننكر كذا ولا ننكر كذا، لكن هذا لا يعني أن يكون من ذكر فيه هذا العصمة أو السلامة، أو أن يكون قوله أو كل ما يقول به هو الحق. فنحن لا ننكر هذه الأشياء، لكن الحق لا يقاس إلا بالدليل الواضح والبرهان الساطع من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا إنصافا، قد يكون كثير من هؤلاء أخطأ عن حسن قصد وتحرى الحق وأراده وطلبه، لكن زلت قدمه، فلا تجعل زلة القدم هي الحق، لأن الذي قال بها فلان، نعم قد يكون تحرى الحق وحرص عليه واجتهد في طلبه، ولكن قدمه زلت، فلا يجعل هذا الذي زلت به قدمه هو الحق لأنه هو الذي قال به، هذا غير صحيح. نعم.
قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تصدقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتصديق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يحفظ ولا يتصدق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو كفره. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء.
والأصل في المسلم الظاهر العدالة. نعم المسلم الظاهر العدالة.
والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما إشراف الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجع عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو تحسين أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على معين أو الفاعل معين بحيث تتم شروط التكفير أو التشريك في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يجادل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بما لئن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال اهل العلم: ولا يكفر جاهل الفرائض اذا كان حديث عهد بالاسلام حتى يبين له.
لا يكفر، لا يكفر بدون واو.
ولهذا قال اهل العلم: لا يكفر جاهل الفرائض اذا كان حديث عهد بالاسلام
اذا كان
يبين له.
اذا كان
حديث عهد بالاسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الكفر بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يقع على ذلك فيفعله لداعي الله له إهمالا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه كله فلا يدري ما يقول بشدة فرح أو هزل أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، بينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بانتقامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أبقى من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته كلها
ترجع
ثم وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في وقال في المجموع المذكور في كلام الله: هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن يجذب معينا إلى تكفير وتصريف ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة المثالية التي من خالفها كان كافرا جارا وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاها، ولذا فذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد في الإسلام أو نشأ بكاذبة بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجهل ما يشهده حتى تقوم عليه الحجة
الإسلامية. لا يكفر.
ومثل هذا لا يكفر بجهل ما يشهده حتى تقوم عليه تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين للرجل الذي قال: إذا أنا جبت فاحبوني ثم اسحبوني ثم اذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا رجل يشك في قدرة الله وفي إعادته إذا سري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحديث على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فإن فيما من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير تكتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال بقرب عبد بالإسلام، أو بوجوده في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة في الرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله بهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا علم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي يمنع منه، وقد تبين له الحق فوافق على مخالفته. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، أو مجهول كان يعظمه، أو دنيا كان يكفرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن ان يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما اماما له يستطيع بنورهما ويسير على منهاجهما، فان ذلك هو الصراط المستقيم الذي امر الله تعالى به في قوله: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس بكونه يبني معتقده او عمله على مذهب معين، فاذا راى نصوص الكتاب والسنه على خلاف حاول صرف هذه النصوص الى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعجبة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من صرف أصحاب الهوى
لا أتباع الهدى.
وقد سمى الله هذه الطريقة بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة انتقاله من الوصول إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بسر وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الله الحق حقا واتبعا ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته يتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه أمتنا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 من الهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
رحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء على هذا البيان في كتابه وفي جميع كتبه وفي أشرطته، ونسأل الله جل وعلا أن يعلي قدره وأن يرفع منزلته وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وهنا الشيخ رحمه الله لما ذكر الأسئلة الثلاثة التي يريدها من ينتصر للتأويل ويرى صحة ذلك المسلك وذكر الجواب عليها، يعني كيف تخطئون التأويل وهو قول الأشاعرة وهم في الكثرة بنسبة كذا وإمامهم كذا وقد قال بالتأويل من الأئمة والعلماء فلان وفلان، لما ذكر الإجابة على هذه السؤالات الثلاثة أورد أمرا آخر قد يقوله بعض هؤلاء، وهو: فإن قال قائل هل تكثرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وهذا في الحقيقة يعني من خلط الأوراق الذي قد يكون مقصودا من بعضهم وقد لا يكون مقصودا، ويقصد به التشنيع على أهل السنة واستعداء الناس عليهم وتهييجهم على عقيدة أهل السنة، وهذا مسلك من مسالك أهل الأهواء في التشنيع على أهل الحق، ويلزمونهم بما هو ليس بلازم لقولهم ثم يجعلون هذا اللازم المدعى قولا لأهل السنة، مثل ما يقول بعضهم إن أهل السنة يكثرون الأشاعرة. كلمة أهل السنة يكثرون الأشاعرة بنوها على مثل هذه اللوازم التي هم يبنونها ويفصلونها على أهل السنة ثم يجعلونها عقيدة أو قولا لأهل السنة والجماعة. وأيضا في قضية الخلط بين التعيين والتعميم في الحكم، يقول أهل السنة من قال كذا فهو كافر، هذا حكم على المقالة، أما القائل فالحكم عليه مثل ما بين الشيخ رحمه الله بأنه يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. قد كان شيخ الإسلام يقول لكبار المعتزلة ليس الأشاعرة، يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا. المقالة كفر، لكن الحكم على القائل يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. ولهذا نقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شدة نهي عن التكفير، وقال الله يعلم أنني من أعظم الناس نهيا عن التكفير، ومع ذلك خصوم ابن تيمية يرمونه بأنه مكفر ويكفر المسلمين، مع أنه رحمه الله يقول والله يعلم أنني من أعظم الناس نهيا عن التكفير. ومن يقرأ كتبه يجد صدق ذلك ووضوحه في كتبه رحمه الله وإنصافه وحسن تعامله. في نقض التأسيس في مقدمته كان يقول رحمه الله في لما ذكر قول المعتزلة قال في ردي عليه لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا، لأنه هو عرف الحق، وأما هم اشتبهت عليهم الأمور ولم يتبين لهم الحق والهدى فلا يكفرون، وإنما يبين لهم وتزال عنهم الشبهة وتقام عليهم الحجة. والله تعالى يقول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، قال من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. أما إذا اشتبهت على الإنسان لا يكفر ابتداء، إذا اشتبه الهدى على الإنسان لا يكفر ابتداء، وإنما يبين له وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة ثم يكون ذلك. ولهذا التكفير ليس لأحد الناس، وإنما للعلماء الراسخين الذين يحسنون إقامة الحجة وإزالة الشبهة وبيان الحق، أما أحد الناس فشأنهم الرجوع إلى العلماء ومعرفة الأحكام منهم، كما أنه تعرف أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام العبادات من العلماء، فكذلك هذه المسائل الكبار العظيمة. بعض الناس إذا يعني سئل في يعني مسائل تتعلق بالطهارة يتورع عن الإجابة، حتى لو كان عنده معرفة أو شيء من المعرفة يتورع ويقول اسأل، لكن إذا سئل عن التكفير لا يتورع ويبادر للكلام. فمثل هذه الأمور العظيمة المسائل الكبار يحال فيها إلى أهل العلم الراسخين أهل العلم بكتاب الله وبطريقة إقامة الحجة، ولا يحكم على معين بأنه كافر منتقل من ملة الإسلام إلا بأمرين ذكرهم الشيخ. الأول أن يقوم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أن هذا الأمر كفر، والأمر الثاني أن يثبت في حق المعين انطباق هذا الحكم عليه، فيحتاج إلى شيء يعني إلى شيئين، إلى الدليل الواضح البين من الكتاب والسنة، ثم أيضا انطباقه على المعين بالشروط المعتبرة، وأيضا انتفاء الموانع المعتبرة في أدلة الشرع. والمقالة قد تكون كفرا ولا يكون قائلها كافرا لوجود مانع من تكفيره، مثل ما أشار الشيخ، قد يقول مقالة الكفر مكرها، هذا لا يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد يكون قالها ذهولا مثل ما جاء في الحديث أخطأ من شدة الفرح، فثمة موانع، وأيضا ثمة شروط لإلحاق الوعيد وإلحاق التكفير أو غير ذلك بالمعين، فالمسألة لها ضوابطها. والشيخ رحمه الله يعني ذكر في هذه المسألة خلاصة بديعة وإشارات يعني جميلة، ونقل نقولا نافعة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شدة النهي عن التكفير وعدم المسارع إليه، وأيضا معرفة الضوابط المرعية في هذا الباب. ويعني ختم رحمه الله بهذه الدعوة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما ذكره رحمه الله، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. وهذا آخر ما يعني تيسر من التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والوقت ضيق، والكتاب يعني يحتمل البسط ويحتمل الإطالة، ولكن الكتاب واضح، يعني من يقرأه ويتأمله واضح، والشيخ يعني سبكه بعبارة جميلة وأسلوب بين وبأمثلة واضحة. وأهل العلم يعني يوصون العناية بالقواعد عموما، وبهذا الكتاب الذي هو حقيقة خلاصة بديعة في باب قواعد الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا أن يجزي مؤلف هذا الكتاب خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا جلوسنا هذا، إنه سميع مجيب.